أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام السراج المنير والنور المبين خازن المغفرة وقائد الخير والبركة المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأوصياء أولياء الحمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقية الروايات في الطائفة الثالثة التي يلاحظ من ألسنتها مثلا شواهد على قاعدة الاشتغال أو شواهد على الاستصحاب، مر أن هذا ليس تدافعا بين دلالات الروايات. لما بينا من أن محصل العلاج في ركعات الاحتياط هو علاج بين قاعدتين، بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة الاشتغال، ونوع من التخريج والتوليفة الصناعية التي بينها المعصوم صلى الله عليه وسلم، مع ملاحظة مقتضى القاعدة فإن الاحتياط في أجزاء الصلاة ليس مبطل في غير الركنية غير مبطل للصلاة. لذا على كل معالجة بقية دلالة يبقى في هذه الطائفة موثق إسحاق بن عمار الذي مر. موثق إسحاق بن عمار كما مر الآن، لما جعله أصحاب الكتب الأربعة وصاحب الرسائل في خلل الصلاة هذا بحث آخر، ولكن هو لفظه مطلق يشمل كل موارد الاستصحاب. إذا شككت موثق إسحاق رواه في الفقيه، بعد في الفقيه إذا رواه في الفقيه الفقيه عادة تقطيع. أي بل عادة يقطع صاحب الصدوق تقطيعه كثير أيضا في الروايات كثير حتى في روايات العقائد والمعارف. على كل إذا شككت فابني على اليقين. قال قلت هذا أصل؟ قال نعم. كلمة أصل قاعدة، بل قاعدة فوقانية بعد، لا يقال لكل قاعدة أصل. أصل كثيرا ما يراد منه القاعدة الفوقانية، فهذا تنصيص من المعصوم أن دي القاعدة عامة وهي الاستصحاب، مضافا له لم يذكر مورده حسب ما أورده الصدوق من متن، سواء يمكن يتبع بعد يقف على المتن الكامل لموثق إسحاق هذا بحث آخر. نلاحظ في باب الاستصحاب كظاهرة وفي أبواب أخرى أيضا القدماء استظهروا من جملة من القواعد اختصاصها بباب في العبادات، مع أن المتأخرين أتوا ورأوا مثل بعض الاستصحاب أتوا ورأوا أصلا هذه غير مختصة بباب الصلاة. أين وهذه في مستهل الاستصحاب مر بنا أنه إلى القرن العاشر علماءنا الأبرار كانوا يستدلون على الاستصحاب بالسيرة أو بالحكم العقلي، هو دليل تام، لا أقول ليس دليل تام، ولكن لم يستدلوا بالروايات. أول من استدل بالروايات على هذا والد الشيخ البهائي، الشيخ حسين عبد الصمد أي رحمة الله على الحارث الهمداني. وبعد ذلك أصلاً صار عند المتأخرين عمدة الأدلة لا حصراً. عمدة الأدلة هي الروايات. زين هذه الظاهرة يعني تشكل لنا تشكل لنا بصيرة بالمنهج، أنه ليس من الضروري كل ما فهمه القدماء رحمة الله عليهم يعني هو الواقع لا غير، ليس من الضروري، وليس كل ما لم يكتشفه القدماء غير موجود في الأدلة، مو بالضرورة. لماذا؟ لأنه نفس الأدلة سواء القرآنية أو الروائية مفادها ومسائلها وقواعدها ما يمكن الحصر. كيف كل هالأجيال من القدماء لم يلتفتوا، فقط التفت الشيخ والد الشيخ البهائي؟ يمكن، ما المانع في ذلك؟ كل هالعمالقة الكبار لم يلتفتوا والتفت، إيه ممكن، ما المانع في ذلك؟ يأتي والد الشيخ البهائي ويلتفت، وبعد ذلك كل من بعد والد الشيخ البهائي نعم يتابع والد الشيخ البهائي، ما المانع في ذلك؟ يعني ممتنع؟ ما في ممتنع ما دام مشي والد الشيخ البهائي على الموازين وعلى النكات وعلى المجرة. وهذه الروايات مر عليها أجيال من العلماء، بناة المذهب، ما المانع في ذلك؟ ولم يستظهروا ذلك، وما المانع في ذلك؟ معقولة؟ من هذا القبيل عشرات في أبواب الفقه. المهم هو تحكيم الميزان، المهم في هذا الجانب ما هو؟ تحكيم الميزان الصحيح. ما دام الميزان هو صحيح، المشي صحيح، هو طبيعة، هو صار طبيعة كل أجيال الفقهاء وفتح مدرسة الاجتهاد. وهذا ما دمت أنت على الضوابط على الموازين، انطلق إلى ما شئت. طبيعة الدين هذا، لا تخالف ضرورة، الضرورات عبارة عن القالب الذي يمشي فيه الاستنباط والاجتهاد. أي ما نبجره، وما أكثر ذلك من موارد عديدة كثيرة جدا كلها قابلة للتصوير، فما في أي مانع. ولا هذه الروايات، واللطيف لاحظوا في هذه الظاهرة أنه هي هذه الروايات في أبواب الصلاة هم القدماء بنوا على مفادها في باب الصلاة، في خلل الصلاة مثلا أو في الطهارة، بنوا على مفادها كنتيجة في باب الطهارة أو في باب الصلاة. هاي النتيجة هي في الحقيقة وليدة للاستصحاب، لكن لم يتبلور عندهم عمومية قاعدة الاستصحاب. في باب الطهارة ما المانع في ذلك؟ بل في باب خلل الصلاة كثير منهم لم يتبلور عندهم أنه استصحاب، قالوا تعبد خاص، تذكرون؟ لذلك في مقولة لطيفة أنه ارتكاز المشهور أو ارتكاز الأعلام أثبت شاهد ودلالة من تصريح الأعلام أو بلورة الأعلام، لأن بالارتكاز قد يمشي هو على القاعدة وعلى عمومية القاعدة وعلى وعلى وعلى، لكن كبلورة مو واضح لدى الأمر بذاك الحال. في ربما يبني على أنه من باب التعبد الخاص أو 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 بينما هو ليس تعبد خاص ولا كذا. فهذه لاحظ نقاط مهمة في الظواهر العلمية الاجتهادية يجب الإنسان يدقق فيها لكي لا يستوحش من اجتهاد أو كذا أو فلان ما دام هو على الموازين. المهم هذه الموثقة ليس فيها تقييد بمورد خاص ولا في لفظها. ذكرت لكم بحسب ما والصدوق سبحان الله عنده من هذا النمط يأتي برواية عامة في باب خاص. اسم قطعنها الصدوق كانت الرواية متنها سيدها مقطعنها والمورد فيه ما هو مرتبط بذلك الفاصل وذلك الباب الأحرم الصدوق أن يورده بس لما لم يورده إذا متن هكذا إذا المتن كله ما مختص بذلك الباب. نعم ومن هذا القبيل موارد عديدة أخرى واحد لازم يتفهم. فهذا المتن إذا نقدر نعتبره طائفة مستقلة في الحقيقة مو طائفة ثالثة الواردة في خلال الصلاة طائفة مستقلة مطلقة كما سيأتي طائفة مطلقة غير مقيدة بمورد مثل روايات الخصال وروايات أخرى. فهذه الأحرى هذه تجعل من الطائفة اللاحقة الرابعة مثلا اللي هي مطلقة. إذا شككت فابني على اليقين. قال قلت هذا أصقنا. الشيخ الأنصاري أشكل على دلالة هذه الموثقة على الاستصحاب وقال هذه في صدد قاعدة اليقين وليست قاعدة الاستصحاب. زين بأي شاهد الشيخ الأنصاري يدعي أن هذه دلالتها على قاعدة اليقين وليس قاعدة الاستصحاب؟ الشاهد على ذلك يقول الشيخ إذا شككت فابني على اليقين. هنا يقول ظاهر الرواية أن الشك بعد اليقين وتقييد الشك بعد اليقين زمانان هذا من خصوصيات قاعدة اليقين. هي قرينة أولى. قرينة ثانية يقول الشيخ أن هنا لم يذكر متعلق اليقين ولا متعلق الاستصحاب الشك حذف متعلق الشك ومتعلق اليقين. حذف المتعلق للشك واليقين يستظهر منه وحدة المتعلقين زمانا وذاتا ولما جرا. وهذه الوحدة إنما تكون في باب قاعدة اليقين لا في باب قاعدة الاستصحاب. لأن في الاستصحاب زمان المتيقن يختلف عن زمان المشكوك. في الاستصحاب متقوم بتقدم زمان المتيقن على زمان المشكوك وليس في الاستصحاب رعاية لزمان الصفتين صفة اليقين وصفة الشك. طبعا لأن في الاستصحاب صفة اليقين وصفة الشك تجتمعان في صفة تجتمعان في زمان واحد. متعلق اليقين المتيقن هو له تقدم زماني متعلق الشك له تأخر زماني. أما نفس صفة اليقين وصفة الشك مجتمعتان ما مجتمعان فوحدة المتعلق ذاتا زمنا هذا مطابق لقاعدة اليقين. لقاعدة اليقين يسري الشك إلى حيث كان اليقين فيكون المتيقن ذاتا زمانا هو المشكوك ذاتا زمانا. لذلك سميت قاعدة اليقين بقاعدة اليقين وبسريان الشك إلى اليقين. ولذلك في زمان في قاعات اليقين المتعلق متحد زمانا، صفتين ليستا متحدتين زمانا، عكس الاستصحاب، عكس الاستصحاب. إذا أتت صفة الشك في قاعدة اليقين تبخر اليقين، عفوا إذا أتت صفة الشك تبخر اليقين كصفة. لذلك اليقين والشك ليس مجتمعان في زمان واحد. هاي في قاعدة اليقين، صغير قاعدة المقتضي والمانع. هذا كلام الشيخ الأنصاري، هذا الكلام للشيخ الأنصاري مدفوع أولا بما ذكرناه مفصلا في بدء الاستدلال بأدلة الاستصحاب، أن قاعدة اليقين وقاعدة الاستصحاب وقاعدة المقتضي والمانع الصحيح أن بين هذه الثلاث قواعد جامع ماهوية، ولم نستبعد دلالة الأدلة على حجية الجامع الماهوي وبالتالي حجية الثلاث قواعد، طبعا مع قيود في كل قاعدة بحسب ما يستظهر من الأدلة. هذا أولا. ثانيا، لو سما بنينا على هذا المبنى، على مبنى الأعلام أن قاعة اليقين ليس لها جامع ماهوي والاستصحاب وليس لها جامع ماهوي مع القاعدة المقدرة والمانع، متباينات هذه القواعد، هذه الرواية أدل على أي من القواعد القاعدتين مثلا؟ لأن هنا مو محتمل القاعدة الثالثة وهي قاعدة المقتضي والمانع. الأظهر أنه دال على الاستصحاب. لماذا؟ أولا دفع لقرينة الشيخ أن في غالب موارد الاستصحاب، وإن لم يكن قيدا في الاستصحاب، في غالب موارد الاستصحاب غلبة مصرح بها حتى في روايات الاستصحاب الواردة في الطهارة، تذكرون غلبة ماذا؟ أن زمان اليقين كصفة، زمان اليقين كصفة، زمان اليقين كصفة متقدم على زمان الشك كصفة، وإن لم يكن ذلك مقوما أصلا في الاستصحاب كما مر بنا، لأن في الاستصحاب صفة اليقين مع صفة الشك تجتمعان. لماذا تجتمعان؟ يمكن تجتمعان، يعني تجتمعان في الزمان ولو ما أعلم تجتمعان. لماذا تجتمعان؟ لأن متعلقهما مختلفان زمانا، فما في تناقض وتضاد بينهما، وبطرو الشك لا يتبخر اليقين. لمن اليقين تعلق بالمتيقن بلحظة زمن السابق للمتيقن، الشك تعلق بالمتيقن المشكوك، المشكوك تعلق بالمشكوك بنفس ذات الشيء، مشكوك بقيد زمان متأخر، فما في تضاد وتناقض من صفة اليقين والشك. هذا صحيح، هذا صحيح، هذا صحيح. ولكن غالب مواد الاستصحاب أن يحدث اليقين بشيء المتيقن سابق، واليقين أيضا سابق وإن لم يكن مأخوذا في قوام الاستصحاب، غالبا هكذا، ثم يطرأ الشك زمنا ويبقى اليقين بدون أن يرتفع. لماذا يبقى؟ لأنه متعلقه يغاير متعلق الشك، هذا غالب الاستصحاب. فإذا التأخر الزماني، وإن كان التأخر الزماني لصفة الشك والتقدم الزماني لصفة اليقين، وإن كان مقوم لقاعة اليقين، لكن في غالب موارد الاستصحاب هاي الحالة والظاهرة موجودة. هل هذا، راح ندققه، هل هذا القيد غالبي أو قيد احترازي؟ آه. إذا كان غالب الاستصحاب هكذا ربما عدم باب طردا للغالب استعمله الشارع، كما في روايات الاستصحاب في باب الوضوء اللي هي يقينا في الاستصحاب. مع وجود الغلبة استظهار احترازية القيد، هني بيت القصيد في البحث، استظهار احترازية القيد صعب، معروف عند الفقهاء. وحرمت عليكم بنات نسائكم، شنو الآية الكريمة حافظيها؟ ها، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هاي كلمة في حجوركم غالبي، قيد غالبي محترازي. وإذا أنت عندك ربائب نسائكم مو في حجرك، بعد ما طلقت المرأة، المرأة ذهبت وتزوجت وأخذت وأنجبت بنت، تحرم عليك بنت نسائك وهي لم تربى في حجرك، مو ضروري، هاي قيد غالبي، قيد كثير الوقوع. استظهار الاحترازية منه مع أنه قيد ذكر في القرآن، هنا استظهار الاحترازية منه أبدا، غالب المفسرين والفقهاء لم يستفيدوا، نادر موجود ها، بس هاي النادر كالشهد ولم استفادوا. لما؟ لأن الغلبة تكسر احترازية القيد، هاي نكتة مهمة في باب القيود، الغلبة تكسر استظهار احترازية القيد، هذا أول. أي ثانيا، نعم، هذا أصل الاحترازية، لكن إذا كان القيد هو غالبي استظهار الاحترازية من عنده صعب. نظير شنو نظير؟ هاي ذكروه في علم البلاغة والكتب الأصولية القديمة، نظير كثرة الاستعمال، ولو في يسموه يعبروا عن المجاز المشهور، المجاز المشهور معناه مجاز مو حقيقة، ليس ملكه اللفظ، مجاز بس مشهور، يصطدم ويكسر ظهور اللفظ في الوضع الحقيقي بسبب الشهرة، الشهرة غلبة، كثرة الاستعمال، كثرة. فلذلك الشارع إذا يريد يستعمله في المعنى الحقيقي أو أي متكلم آخر عليه أن ينصب قرينة صادة مضادة للشهرة، مضادة للغلبة، إذا يريد شنو المعنى الحقيقي. هكذا في الغلبة، في الغلبة لما يكون قيد غالبي يجب يجيب قرينة يأكد يعني مؤكدة معاضدة أن هذا اعتراضي، ولا قرينة الغلبة هي موجود حالي في الكلام، يجب أن ترفع أنت تنظف الكلام من عنده، إذا ما نظفت الكلام من عنده تلقائيا هو موجود، إذن اعتمدت عليه، بالعكس السامع يقول اعتمدت عليه، لأنك لو أردت غيره لأزلت هذه القرينة بقرينة صارفة، يسموها صارفة صادة بتعبير مختلف، لا غير الوجود، الوجود كثرة الوجود ليس قرينة حالية في اللفظ، كثرة الاستعمال الغلبة هذه. نعم، على كل هذا بحث ذكر في مباحث الألفاظ وهو صحيح ومتين ويجب الالتفات إليه. أضف إلى ذلك قرينة أخرى معاضدة لاستظهار الاستصحاب من الروايات وليس هو قاعدة اليقين، بس هذه القرينة شوي بلها تدقيق صناعي وبلورها برشاقة جدا الميز النائيني في اللباس المشكوك، وهي من التحقيقات الرائعة لمتأخري العصر، يعني من الميزة النائيني فيما بعده، جدا مهم، بس هي طويلة الذيل، يعني شرحها طويل الذيل، يعني شرح أساسها طويل الذيل. خلاصتها أنا أجيبها فقط بعدين ربما ندخل فيها في شرحها لا بأس. خلاصتها لاحظوا هنا الشيخ علم يستدل بماذا؟ عمدة القرينة يستدل بها الشيخ ما هو؟ تقدم زمان اليقين وتأخر زمان الشك صفة. جيد، هذه عمدة القيد، هذه عمدة القرينة والقيد اللي استظهر منه الشيخ الأنصاري النقع الصار. جيد، هذا القيد مذكور بلفظ اسمي أو بحرف، يعني بيت القصيد الميرزا النائيني رحمة الله عليه. والحروف درجات، في الحرف في حروف ملفوظة، هي درجة من الحروف، في حروف مو ملفوظة وهي الهيئات. المعنى إذا أريد التركيز عليه يؤتى له بلفظ اسمي، هي نكتة مهمة جدا. وإذا تريد تخفف من تركيز على المعنى جيبه بلفظ حرفي، حروف جر، حروف استفهام، حروف ظرف مكاني، حروف توكيد إنه وأخواته. شوف هاي الدرجة أنزل. ثانية درجة أنزل أن تأتي بالمعنى بصيغة حرف مدلول عليه بالهيئة. هني الإضاءة للمعنى درجة أنزل. هذه الإضاءة للمعنى بدرجة أنزل الميزة النائني عند خوش قوله به، يقول بأن قوة الدلالة تركيز الإضاءة في الدلالة يستفاد منها قيد احترازي وكذا كذا. أما إذا أتي به سيما بالدرجة الثالثة، هني مثل كأنما ملح في الماء دايب، شكر في الماء دايب، ما تستظهر من القيدية الاحترازية. أو ما تستظهر من عند القيدية الاحترازية. الآن من باب مثال آخر الاحترازية وغير الاحترازية، واقعا هذه يوميات الفقه ترى مرتبطة بها هذا البحث، رغم أنه بحث مشترك بين علم الألفاظ وعلم الأصول الفقه والبلاغة، بس يوميات الفقه الإنسان يبتلى بها. الآن حتم الأخوان سامعين بهذا البحث المعقد الصعب عند الأصوليين والذي له ثمرات كثيرة. الموضوع مركب أو الموضوع نعتي، مثلا كل امرأة تحيض إلى 50 إلا القرشية، فشككنا في أن المرأة هذه قرشية أو غير قرشية، نستصحب عدم قرشية المرأة. فالموضوع المرأة غير القرشية صفة، هي مو تركيب، أو المرأة وليست بقرشية، يترتب عليه ثمار كثيرة. يمكن لك تتمسك بالاستصحاب والعموم في مورد الشك أو لا. كل ميت يجهز إلا الكافر، الكافر بالمعنى العام إلا الكافر. فهنا شككت بأن هذا مؤمن أو كافر، فبالتالي استصحاب هي ميت وليس بكافر، هو يحرز استصحاب يحرز لك، فإذن يجب أن تغسله. في مورد الشك يجب الغسل والتجهيز. إذا كان استصحاب الموضوع مركب، أما إذا الموضوع الميت وغير الكافر مثلا، المؤمن أو غير الكافر، يعني من يستطيع أن يحرزه؟ نعتي له. فالموضوع إن هذا الموضوع النعتي أو الموضوع التركيبي كأنما من حج من ح من من لبنتين طابوقتين مثلا حجرين مع بعضهم البعض، غير أن الموضوع نعتي صفة وموصوف. هذا له آثار كثيرة في أبواب الفقه في الشك في الشبه الموضوعية إلى ما شاء الله. وفعلا الشبهات الموضوعية مو سهلة، كثيرة في كل باب شبه موضوعية، شلون تحرز الموضوع؟ فالميرزا النائني رحمة الله عليه يقولك دوامة هذا الموضوع التركيبي أو الكذا ها 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 من نفس كيفية الدلالة. غدا شلون نشرحها هاي درجات طبقات الدلالة، بحث حساس كلش مهم. هو بلاغي ها من علم البلاغة، بس بل وره علماء الأصول بشكل دقيق، علماء الأصول في متأخري العصر، وفعلا ابتلائي يومي في استنباطات الفقه. وصلى الله على ومنه هو من أحد المسائل الامتحانية لاجتهاد المجتهد أو لأعلمية المجتهد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.